بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 87 على 1.
فلما رأى نفسه في الخلق أخذ من الماء دخانه فارتفع ثم عند في آخر الحديث. هذا قلت عنه إسناده جيد. فكيف من الثلاثة؟
أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه لأنه ليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة
والسلام،
لكن له حكم الرفع بما لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني نتأمل فيه الحديث. هذا ليس صريحا فطحي لين قد ترفع ما الذي قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كذا قال أو الناس
وكلمة قال كان أولى نقول قال
ما نقول كان الأولى كذا ذبح ثاني، لكن شان تحرير المسألة يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيهقي في الصفات صفحة 300، ثم ابن خزيمة صفحة كذا لا مشفع الفهم.
فكيف كان ذلك؟ إن كان موقوفا فرده
ونفسه نفس الجواب.
إن كان مرفوعا
حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح.
في موعد استاذنا مع الجماعة وتخلص شغل معهم.
طيب، مع السلامة يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مقدم
الأصح على الصحيح.
طيب، مسألة متعلقة ومتفرعة من هذه.
نعم.
مسألة التسلسل يا شيخ، حديث عمران بن حصين المعروف.
نعم.
الحديث ورد كما تعلم في البخاري. كان الله
لم
يكن شيء قبله وكان الله لم يكن شيء غيره. ابن تيمية له يعني ترجيح إليه وابن الحافظ كذلك.
نعم.
كل منهما أو يعني أكثر.
أظن علقت على رواية ابن تيمية أننا لم نجدها.
ابن تيمية يقول رواية قبله أرجح استشهادا بأنه لما صيل الرسول صلى الله عليه وسلم لكلتا الروايتين في البخاري، لكن يقول قبله أرجح من غيره ومن معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو قال في التفسير هو الأول والآخر إلى آخر الآية، قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قوله صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يرجح رواية كان الله لم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح، لأن هي تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله تدخل فيها، لو رجحنا قبله فكأننا ألغينا معه رواية معه، فكان هو جمع
ما يجاحده ابن تيمية. هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجع رواية قبله.
هو يرجح قبله احتمال على روايه على حديث اخر
يثبت ان يكون معه شيء.
نعم هو يرى ان يثبت ان المخلوق
هذا ملحظ ابن تيميه. نعم
طيب فال اي الترجيحين يعني ترجيح اول ترجيح ابن حجر
هو أنا ما نحجز في هذا ولم نخدش من هذا في التعليق على
أول مخلوق
عقيدة عقيدة الطحاوية
ذكرت في العقيدة الطحاوية نعم في أول مخلوق أولى يعني لكن أنا أقصد من ناحية حديثية عندما تأتي رواية من طريق واحد مخرجها واحد والحادثة واحدة لكن فيها كل مكون يعني مختلفة فيها قبله وغيره
نعم
فهل هنا نجمع أم نرجح؟
هذا هو الأصل من الفات الجمعة وليس الترجيح الترجيح عند العزم عن الجمعة
لكن الجمع لا يكون عندما تكون روايتين يعني
صحيحتين
أيوه لكن هذه مو روايتين هذه حادثة واحدة وراوي واحد وراوي صحيح حادثة واحدة يعني مخرجين مخرجها واحد
ما بصير روايتين في حديث واحد
مخرجها واحد يعني القائل واحد لكن لا قال مثلا حادثة واحدة لكن صحابيان مختلفين أحدهما قال يعني كلمة والثاني عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد فهل هنا أيضا نقول بالجمع ومن الترجيح
وهذا الأصل الأصل أن يكون مخرج واحد واختلفت الروايات لابد من مصير الجمع أما لما تكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ آخر هنا إذا كان أيضا أمكن الترجيح بها وإلا صير كما قلنا بالنسبة لأول مخلوق أن يؤخذ بالأصح فالترجيح مبدأ عام لا يور فيه اتحد المخرج أو اختلف أنا ما أدري ما أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات.
لعل يكون أنا فيني يعني كان قاصد في مسألة الجمع هل
الجمع مطلق
ولا
الجمع مطلق يعني مثلا أنا في المثال إذا كانت الحادثة متحدة والرواة مختلفون فلا بد من الجمع أما إذا كانت الحادثة مختلفة فحينئذ تعمل كل حادثة لذاتها في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم والآيات فتحرير رقبة في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة فهناك الرقبة المطلقة لا تجي لأنها قيدت ووصفت مؤمنة وهنا أطلقت فيؤخذ بالإطلاق هذا إذا اختلف المخرج أين أما حينما يكون حادثة واحدة لا يهم حين ذاك إن كان المخرج متحد أو مختلف مين؟
واحد
سؤال
أنت تقول يا شيخ بقول الحافظ الجامع كان أولى
وهذا ما قلته نعم
طب هذا السند والمسألة نفسها
تفضل
حدثنا خلاد بن أسلم هذا من كلمة جيور في السورية قل حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا المسعودي من هناك كل أطريق الأعمش في رأس البخاري قال أخبرنا المسعودي قال أخبرنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز
عن
صفوان بن
صفوان بن محرز نعم
ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيء معه فتلك كلها مخرجها الأعمش يعني أو عن طريق الأعمش عن جامع عن صفوان كل هذا عن المسعودي وقبل المسعودي رواه عن النضر بن شميل وعن النضر رواه خلاد بن أسلم ما رأيك في
سعد الرواسي
السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، لا بد بارك الله فيك، كما تعلم السفر تطلب منها عذاب، ونسأل الله عز وجل أن يعذبنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف تحتك؟ نعم، سواء عن هذا السند ما هو أخيرا؟
قلنا أنه تلك الرواية عن الأعمش وفيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند فيما اطلعنا عليه هو الوحي والذي عن طريق المسعودي، ولكن فيها معه، يعني نشوف هل هذا ممكن يرجع الرواية معه على
هذا السند. لا شك استشهد به، لكن أعتقد لأن المسعود هذا كان اختلط.
نعم، تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد وراح البصريين عنه بعيدا، ومن قبله بصريون النضر وخلاف، كان اختلاطه قبل أن يموت بسنتين.
نعم،
وكان في بغداد وذكر بغداد وغير أدوات البصريين عنه.
نعم،
وكان النضر البصريين وكذلك الخلاف.
يعني هذا الرواية يروى عنه في حالة الاختلاط.
إذا هم قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت بسنتين،
كانت الراوي في أي حال هو عنه؟
قالوا رواية البصريين عنه سنتين.
هذا بصري
وهذا بصري. هو
بصري. ما بين
الاثنين؟ لأنه
ايه بس لا 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 هذا التفصيل اللي تفضل به. فإذا كان كذلك فيكون السؤال صحيح.
إذا كان هل نقول هذه الرواية ترجع إلى معه، لأن هناك مخرجها الأعمش هنا مخرجها الأول طريق الأعمش هنا طريق المسعودي.
الحاجب الحجر ثم رجح ذلك بناء على ماذا؟
رجح بناء على قبله ومعه، وأن يعني الناس على كلمة نفسها أن قبله تفقد معه. إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة أن معنا قبله.
نعم،
لكن لو كنا قبله فكنا ألغينا معنا معه.
طيب،
على هذا المعنى
هذا لم يجب. هذا يؤيد ترجيح الحافظ بن حجر.
نعم، يعني
هذا يزيد ترجيح الحافظ قوة.
نعم، هذا
أنا بقول إذا كان الذي خلصه أنت بأن هذا روى عنه هذا الاختبار فالكل السنة صحيح.
ذلك يرجح
يؤيد. نعم، من الذي قلت من الذي قال ان هذا وامثال روى عنه ما قبل الاختلاط؟
مو قالوا قبل الاختلاط، قالوا انهم روايه
لازم ذلك.
نعم، انا اقول لازم لانهم قالوا روايه البصريين عنه صحيحه.
من الذي قال هذا؟ مذكور يعني ما مذكور
يعني الذي
في التهريب يعني مذكور هذا
في اسمه في الخضر اللي ذكره.
خضر؟
نعم، أظن الخضر أكثر الكمال.
وعلى كل حال هذا
دائما يكون أيضا من يعني الغالب الحافظ كذلك
التهريب
يعني ما بنقل عنه خضر.
وهذا ابن جرير،
هذه رواية ابن جرير في تفسير الآية الثالثة من سورة هود، وكان عرشه على الماء.
طيب، لما السند هنا انتهى إلى صفوان، ماذا بعد صفوان؟ عن عمران.
عن عمران كلها. نعم،
واضح في كتاب شيخ السنة البربهاري
أنه قال
كتاب السنة بمن؟
البربهاري، هذا مخطوط هو الكتاب.
ذلك هو عزيز معدل ما عرف هذا. طيب،
ذكر إذا تحدث عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حظ إلا صالح فإن حوضه ووضعه ناقته.
هذا شيء غريب. طيب ما هو بدون سند؟
كتاب.
نعم.
أقول إيه كله من الكتاب يعني. كتاب طبعه
وسيطبع. كتاب
سوف
يطبع نعم. سوف يطبع. سوف يطبع نعم.
طيب هذا مخصوص. حقا هذا هو الكتاب.
طيب. وين ذاكر بشمال؟
ذاكر
بشمال
بسم الثاني الطلاب
بمدروب
الصفحة
هو البربحة هذا متكلم فيه
نبي محمد
هو من شفاعت حنبلي هو
من الرابع هو أي قرن يا أبو الله؟ والله الجن والله. هو من ثلاثين عام إلى أربعة. واحدة وواحدة صغار كثافة من
يعني أنه هذا متكلم فيه من حيث لوي في الصفات هل هو كذلك؟ بل عاري هذا؟
عندما تحدث عنه المحقق أتى بأقوال الأئمة بأنه يكون حيثي وكان يعتبر هو نوما للسنة في عصره
ويثنى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة
أيوه
وكان يتمسك في السنة وفي العقيدة السلفية صحيح لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف مثلا كابن بطة الحنبلي
نعم.
صاحب الإبانة فهو على هذا النمط لكن هو يروي في إبانته مهبة ودب الأحاديث حتى ما كان منها متعلقا بالسكر فهذه نقطة مهمة جدا ليس كل من يكثر في الصفات يكون متحققا فيما يدخل من الروايات وعلى كل حال هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة لأول مرة سمعته به وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من الحديث الواردة في الحوض وليس فيها مثل هذا الاستثناء فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب وينبغي التوقف عن البدء أو الجزم به فيأتي من طريق تقوم بالجزم به. على ذكر
البطة كتاب لبان الصغرى لتفهم ماضي هجر القبر عن في الأسماء والصفات مثلا كتاب لبان ولكن هل لبان الكبرى أو الصغرى
ما صحوا اليوم الآن عندنا في النسخة الظاهرية نسخة خطية من الحبالة مشوش الترتيب وكانت في الشارع أصابها الماء ونحى كثيرا من كتابتها وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن المبطى من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات وقد يثبتون صفة لروايات لا تصح أسانيدها وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام لأنها تكون إما يعني موقوفة وإما مقطوعة يعني وعلى نحو هذا الداري تردي على المغيشة في ايضا مثل هذا. والحقيقة انه هذا الموضوع هام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به إلى ما اختصرت العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي. فأما أقول الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد، ومع ذلك تشاهد في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه. وهذه الرواية تلقاها كثير من ممن يثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا ولا يفت به حكم فقهي. فكيف وهو اولا لم يرفعه الى الرسول عليه السلام، وثانيا هو في العقيده وليس في الفقه، ومع ذلك تلقوه على طريقة التشكيل أو من المسلمات. الحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا.
هذا
مش مش هذا يحتاج إلى شيء من السياق يا الله. نحن معكم على الموعد
الله يبارك
ان شاء الله، لكن باقي لموعد اخواننا 5 دقائق تقريبا.
انا ذكر كتابين السنه وكتاب الدائمي.
نعم.
السؤالين يعني باختصار الى الجواب، كتاب السنه ما اكمل تقريبا.
اي نعم.
هل هذا يعني
سيستمر أو طبعا أخرى بتكوين التقويمات؟ لا، هذا قضية أنه سنكمل التقويم، هذا في أمر الغيب
يعني ما هو موجود الآن.
نعم هل نتفرغ لإثماني أم لا، فهذا في أمر الغيب. أما لماذا ذلك؟ لأنني كنت قد كلفت من الأخ جهير لتخريج هذا الكتاب، لما طال الأمد لأنه أنا في عندي طبعا انشغال في أمور، لما طال الأمد يبدو أنه قد سنى له من ألح عليه انتباع الكتاب من أهل السنة، ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم تخريجه وطبعه كما ترون. أما هل سنعود؟ الله أعلم. هذا من المستقبل.
الكتاب الداري مكتوب على اسمك مع ما فيه تخريج.
هذه أعمال تجارية مع الأسف. أيضا.
سؤال.
وبهذه المناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك. بس نشيد الكتاب لعلكم يعني تذكرون، رأيت كتابا نسب إلى ابن قدام الحنبلي وهو ليس له، وتقصدوا ذلك من أجل ترويج الكتاب في البلاد السعودية. الآن الناشرون عندهم طرق في التجارة والكتب عجيبة جدا، يستغلون أسماء بعض المشهورين في سبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير مؤلفين. فهذا سهل بالنسبة لذلك. نعم أسهل. نعم.
كيف ذنب التصور تكتب؟
ذنب التصور؟ ذنب التصور منين هو؟
هو اللي أنت تسلم عليه تقول ذكروني بيه. كيف تقيل ذنب
التصور؟ هذا مصدر من الثاني.
ها؟
ذنب التصور تسوي من يكتب يكون تخطيب الشاوش. أنا فعل الشاوش.
كيف يسميهن؟
ابن قدامة.
ابن قدامة؟ لا هو ليس الطباع الجميل، طباع الخبيث. تفضل.
هل يمكن للإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام؟
أما أن يرى في المنام فالأمر واسع، لأنه قضية أشفى ما يكون بالخيال. لأن الله ما قال عليه السلام في حديث في رواية من الروايات حديث الدجال لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. أما رؤيا المنامية فهي رؤيا خيالية وتنسب الرواية إلى الإمام أحمد لأنه رأى ربه كذا مرة والله أعلم بصحتها. أما أن يسمع الصوت أو مستحيل إلا أن يكون باب خيال أيضا.
حديث ثاني ربي.
نعم.
حديث ثاني ربي في أحسن سورة.
حديث صحيح هذا.
هذا
المنام.
أيوه المنام.
أه.
هو إذا يثبت رؤية المنام.
لكن هو سؤال كان عاما لم يكن في خصوص الرسول عليه الصلاة والسلام.
هل هو خاص بالرسول؟
أتفضل.
خاص بالرسول هذا. إذا ابن تيمية يقول ب يعني بجواز هذا أن يرى الإنسان ربه في المنام، مستفيدا من هذا الحديث هو أن الإمام أحمد يعني رأى ربه في المنام.
أنا أجبت نحو هذا لكن أنا أختلف عما تنقله عن ابن تيمية. نقول استدلال بالحديث لا يصح لأن هذا ليس فيه عموم، إنما هو خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الإمكان الخيالي الذي لا حدود له هذا أمر ممكن.
سؤال آخر حولت النقطة ولا سؤال آخر؟ سؤال آخر. ثبت عن بعض الصحابة أنهم خاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، صرت قول أبو بكر صرت حيا وميتا يا رسول الله، وكان عبد الله بن عمر وقول فاطمة أبتاه أجاب ربا
بعمر ابن عمر إيش؟
السلام عليك يا رسول الله. كان صح أن يخاطب الرسول بقول بعض الناس أو الخطباء فداك أبي وأمي يا رسول الله صيغة النداء مع عدم الاعتقاد أنه يسمع من الرسول.
إلى شرط الروايات التي ذكرتها هي ثابتة، ومثل هذا النداء من حيث الأسلوب العربي يعني من سائل وجد العرب ينادون الأطفال مثلا والولاد وإلى آخره والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره ولا يترتب وراء ذلك شيء. لكن يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت فضلا عن عمته، ولا يخاطب أن هذا من الإشراف بالله عز وجل في دعائه. فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما، لكن سابقا كانت العقيدة عقيدة التوحيد سالمة من أوضار وأوساخ الشرك أصغر فضلا عن الشرك الأكبر، وليس الأمر اليوم كذلك. لهذا لا يحسن بالخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس ببعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح. أنت قلت آنفا كلمة حق، وهو بأن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادى لا يسمع. لكن ما رأيك اليوم في خاصة المسلمين وعلمائهم ماذا يعتقدون في الموتى بصورة عامة وبخاصة الموتى بصورة خاصة؟ هل يعتقدون أنهم لا يسمعون أنهم يسمعون؟ الذي أنا أعرفه أنهم وجدنا عشرات منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون، ولهم في ذلك شبهات كبيرة، ولسنا الآن في صدد بيان ذلك، لكن لعلكم رأيتم كتابا بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية والسادات، ومقدمتي لهذا الكتاب بنحو 50 صفحة. هناك أنا عالجت هذه المسألة بالأدلة وأثبت أن الموتى لا يسمعون، ولذلك فأنتم تعلمون أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة، فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على الكتاب والسنة، بعد ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز، ولكن ليس ما كل يجوز يجوز فعله في كل مناسبة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أسمع متفقنا على سبيل
جماعة جديد المنطقة الشرقية، فنحن نشترك معهم بالأسئلة. إذا الشيخ ناصر عنده أسئلة.
نحن ذكرنا
لن ينتهوا قبل العصر تمام.
نحن نستفيد إن شاء الله.
نحن عندنا أسئلة كثيرة جدا. نحن عندنا أسئلة كثيرة. نحن ذكرنا لإخواننا أننا على موعد مع
نحن جينا دكتور السيد نريد نسلم عليك ونخبرك أننا نحبك في الله.
جزاك الله خير.
لكن نكرر هذه المحبة.
وأحبك الله.
لكن نحب الإخوان الطيبين إن شاء الله في الله.
جزاك
الله. استقام على طاعة الله.
الحمد لله.
وثانيا عشان نروح لأخوانا أتينا لنسلم وندعوك في دارنا. في الكلمات الخفيفة.
الله يبارك.
وكذلك الفائدة تفيدنا وتفيد الإخوان عندنا في المنطقة.
فيكم الخير والبركة، أنت تفيد الناس إن شاء الله.
ثانيا عندنا أسئلة كثيرة جدا والوقت ما يختصر لنا. منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. وما كان في بالنا أسئلة، لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا الآن. والعام اللي في المسلمين لا بأس به. فالأخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن كل الفائدة في الجميع. ما نحرم إن شاء الله من الأسئلة.
جزاك الله خير.
وما نحن نقدم تربية ربنا أول لك تربنا إن شاء الله في المتابعة بعدين نحن نحن لنا موعد إن شاء الله.
أنا تكلمت مع الدكتور الزاهر في الأمس القريب. هل جد شيء؟
يعني مساء هذا اليوم؟ الله حبيب.
الليلة؟
الليلة.
الحمد لله.
لأنه ما عندي الوقت، عندي محجوز
شكله.
إلا هذه الليلة.
طيب هذه الليلة هو فراغ،
فهي على حسابكم.
بارك الله بارك الله في السلام.
أنت قريب
إن شاء الله بجيب لك وردحها
في سؤال يا شكرا. الله أشكر عليك. في حديث في حديث بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فأقبل إثنان وأدبر الثالث، فأما أحدهم فوجد فرجا وجلس، ففيه الجلوس بدون الصلاة بدون صلاة ركعتين. وكذلك حديث آخر في سنن النسائي تبوأ له النسائي بقوله الرخصة باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جاءه المعتذرون من المنافقين قال فأقبلت فتبسم تبسما لغضب ثم دعاني فجلست بين يديه. ففيه الجلوس أيضا بدون صلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علم أو مثلا لدعوة شخص ما أو غير ذلك، هل هذا ممكن أن يخرج بذلك العام؟
أولا ليس في كل من الحديثين خاصة الحديث الأول الذي جلس في الكلية أنه دخل من خارج المسجد فوّل إلى الحلقة. ممكن أن يكون صلى في جوانب المسجد ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث وجد قرار. لو كان الحديث مصرحا بأن هذا الذي جلس حلقة لم يصلي تحية المسجد يرد الشهادة. أما وليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال. كذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح لكن يجاب عنه بجواب آخر وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تعالج بالنظام العام والمثل العام. لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين وهنا يجب علينا أن نعمل الحديث الصريح الذي عالج مثل هذا الموقف الذي تتصوره أنت في حديثيك وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا. فقد وقع في زمن رسول الله السلام مثل هذه الصورة التي صورها وكان الجواب يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وأنا أعني غير حديث فليك الوطفاني، مع أن حديث فليك الوطفاني حجة أقوى
في الجمعة.
نعم
ذاك في الجمعة لأنه جاء
أنا قلت لك مع أن حديث فليك الوطفاني أقوى
في الثبوت لا في الكلام،
أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس. لكن أنا أذكر في الحال الحديث الذي أشرت إليه، الحديث في صحيح مسلم وربما يكون في البخاري أيضا من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره شك من عندي الآن دخل المسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فقال له أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم ذكر الحديث المشهور إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس. وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث أبي قتادة في غير يوم الجمعة. ومن القواعد العلمية الفقهية أن الحديث الصريح في الدلالة يقدم على الحديث الذي ليس صريح الدلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتادة بالحديثين اللذين ذكرتهما لسببين أو أكثر، أحدهما سبق الجواب عنه والآخر أنه يؤخذ من الأحكام الزائد فالزائد، فيمكن نحن أن نقول لو كان كل من الحديثين اللذين ذكرتهما صريح الدلالة بعدم التحية وأن الرسول أقل ذلك فسنقول، لكن هنا جاءت شيء جديد على نحو ما كنا نتحدث أمس القريب حول حديث نسيء صلاته، أنه ممكن أن تجد أحكام جديدة. فهنا حديث أبي قتادة صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره أن لا يجلس إلا بعد التحية. كنت عارفا في فضائح كلامي بأن حديث الجمعة أقوى بذلك. لماذا؟ لأنه يصورنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتادة، لأن قول الرسول عليه السلام في حلقة عادية في المسجد ويرى رجل يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكان يخطب في الناس فيقطع خطبته ليعلم هذا الذي دخل وهو سليخ الغطفاني فيقول له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد زعمت. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنئذ، والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن لا يجلس إلا بعد مشرب التحية. فلا يخفاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك صرفا له وللمأمور عن إصغار الخطبة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن إصغاء الخطبة، كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام قل فصلي ركعتين ثم وجه الأمر العام للجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يخطب. إذا نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح بعدم التحية مع تطريق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم.
يعني الذي جعلني أنا أجل يعني أقدم على هذا
الشيء. بارك الله فيك، نحن ما نعتب عليكم، نحن نشكركم. يعني حتى لو كان السائل مخطئا هذا الخطأ يجيئنا بالصواب، ففي خير كبير. نعم.
فإذا أمكن الجمع وكان يريد يقول البحث من الآن هو الكلام واضح. نعم. إذا أمكن الجمع ألا أقدم على التجميع؟
يعني هذا ليس الترجيح من بارك الله فيك. الترجيح هو تقديم نص على نص بحيث انه اقوى. هذا هو الجمع الذي كنا فيه. لم نكن في صدد الترجيح، كنا في صدد الجمع. التحية مسكون عنها في الحديث الاول والثاني. التحية مأمور بها في الحديث الاول والثاني. هذا جمع وليس تبليغ.
هو ذكر جمع آخر
وهو
أنه الأمر لمن دخل بالصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد كي يسلم فهو مأمور أن يرفع كعبه، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة الجمعة، لمن دخل المسجد لكي يستمع إلى درس فهو ليس بمأمور بالصلاة. هذا جمع
حديث أبي خساد يرد حديث أبي قوة، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرسول.
نعم
الله يبارك.
عندنا
سؤالين
بس
نجي.
اسمحوا. نعم.
في الحديث في صحيح صغير الترغيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا يصلي 60 عاما لا تقبل الله له الصلاة ثم الركوع على المسلمين. هذه الأيام يعني كثير من الناس ما يكون الركوع يكون جديد ويقبل الصلاة. هل حكم صلاة أنها باطلة في هذا الحديث؟
حقيقة للمسألة مهمة، يجب أن تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا، وما صفتها؟
مثلا
أنه
في حال
الركوع
لا
يتم ضمها في الليل. فهمت الآن. نعم، هذه صلاة غير صحيحة،
تكون صلاة باطلة.
تكون صلاة باطلة، لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونهم، ويرون هؤلاء العامة ينقرون الصلاة نقرا كما فعل المسيء صلاته حيث كان لا يطمئن، فأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة مرة الأولى والثانية والثالثة حتى تنبع الرجل بأنه لا يحسن الصلاة، فاعترف وقال يا رسول الله إني لا أحسن غير أن أتعلمني. فقال له عليه السلام حديث معروف، وقد جاءت حديث صريحة في إبطال صلاة مما يطمئن في الركوع والسجود وما بين ذلك، فيجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. نعم.
مثلا لو انا قلت اللهم اني اتوسل اليك مثلا بمحبه للشيخ ناصر، اللهم اني اتوسل اليك مثلا باعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟
لا، ما يجوز. ما يجوز، لان الشيخ ناصر هو فرد من افراد الامه. اسمح لي. لكن لو قلت اتوسل اليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز، لانه مقطوع به.
نعم.
بس إذا
قلت
اللهم إني أتوسل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية الصالحة، حتى لا أشتغل ولا أذكر عن أحد. طيب. هل يجوز
هذا
التوسل؟ خلنا. يعني كما لو قلت أتوسل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا؟
ممكن.
أقول سؤالك هكذا؟ لا، لا يمكن.
بالمحبة
إليك. محبة تتعلق بك. فيجوز، لأن هذا عمل صالح.
الشيء اللي أعلم وأنا أتوسل
به. نعم.
الشيء اللي أعلم وأنا أتوسل به.
أيوه.
أما الشيخ اللي يسلمني لا أعلم أعماله أنا. يعني ظاهر طيب ولكن ظاهر
لا أعلم. لا، أريد أن أقول هناك فرق بين أن تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به إلى الله فهو توسل بعمل صالح. أما أن تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه، وأنت لا تستفيد من الفعل. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا لا يفيدك هذا، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، أما عمل غيره فهذا ما يمكن.
الآن يجوز التوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوه.
وأنا يجوز التوسل بمحبة الناس الصالحين سواء أحياء أو أموات.
إذا كانوا صالحين يجوز، لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة. إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تأمرون ما عندنا شيء ضيوفهم ولا
لكن يعني من الذين يشمون في الساحة والخارجون هو إلى حد كبير جدا يتلوه من بعد سنه أبو خالد أبو نعوف هو من يوساق يدفع الألباني وهو دون ذلك وبشكرة عامة أيضا لكنه خير منه كله وعندنا في عمان شاب ناشر اسمه علي حسن جرج له أن استقام على الطريقة وقبلها على البحث والتحقيق جرج له استقام الطريق وهذا دليل على وأنا لقيته في الجيش المناسي هو يعني جزء لكن أنا ما قلت هذا الكلام ولا يعني أعرف عنه أنه يعني مشكل طبيب علم كبير لا أزمة لا خمس عبيد على الأبيات
لكن الذي مهم الآن مناقشته بالحديث من ناحية طبيعية لا من ناحية تفصيلية ما رأيك
ماذا أقول أخطار ألوان وأصابه ذلك؟
لا خطأ
هذا بيصير بعد أن يتبين له الحق وهيئات الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى الألباني وإلى من دون الألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعروف هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تصبح دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا العام. حينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف أنت تصحح أو تحسن الحديث الفلاني وفيه فلان واتقوا بحبان وأنت بتقول كذا وكذا. طيب أنا ما أدري أن أقول هذا. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. أحمد الله إليك. كيف أنتم؟ طيبين؟ عافاك الله. والله في وقت الآن ليس وقت الظهر قليل. ما شاء الله. نحن لسه الآن تقريبا قديش وقت الظهر بعد سبع دقائق واقع عندنا هنا في جدة. فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاتف عافاك الله.
أي نعم. أذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه. وضح لك؟ طيب. أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين كلام الحديث من حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والرواية الأخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم في بعيد الجامع ما أذكر والله ما أذكر. ربما تجدينها في المشكات. نعم أنا معي. مش واضح الإشكال ما دام أنك أنت ذكرت
أنه من كان عاصيا معذب ثم يدعو بكلمة التوحيد والإيمان الباقي من الأشكال إذا كان الغني المعصي ذكات هناك عذب ذات العذاب الذي جاء الآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواضحة الصحيحين أي عذب ثم لا يخلص النار. تكفى بها الكتاب طيب بس هذا لا ينافي ما قال أبا هذا لا ينافي ما قال أبا معنى الشبهات بس ينفع ما في العالم سلامة السجود
واضح؟ نعم نعم بالنسبة لي ايه؟ ايوه يقول هكذا لا هذا كلام غير سليم الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في أقليم واحد منها لكن الواقع أن